بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: كيف يكون الداعي ناجحا في دعوته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، يكون الداعي إلى الله بتوفيق الله عز وجل ناجحا في دعوته إذا سار بها على هدي الأنبياء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأنبياء كلهم دعوتهم أثنى الله عليهم وعلى دعوتهم دعوة ناجحة، سواء من استجاب له الكثير أو من استجاب له القليل أو من لم يستجب له أحد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ومادة نجاحها العلم حتى يسير بها على هدي الأنبياء، معناه أنه يتفقه في الدين ويتعلم ويعلم دعوة الأنبياء ليترسمها يسير عليها. هذا يتطلب منه أن يتعلم حتى يصير على بصيرة، كما قال الله: على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ساروا في دعوتهم بإخلاص. قال الله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. فمن سار على دعوة الأنبياء بإخلاص وبعلم بدعوتهم حتى يسير على منوالها، فإن شاء الله دعوته ناجحة، استجاب له أحد أو لم يستجب. يأتي النبي وليس معه أحد.
يقول السائل: ما هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن وكله كلام الله تبارك وتعالى؟
الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن متعبد به في بتلاوته في الصلاة، فيقرأ الفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث القدسي كلام الله لكن ما يتعبد به في الصلاة، يعني لو أنه دخل في الصلاة فقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث، ثم ركع وهو قادر أن يقرأ الفاتحة، ما تصح صلاته. حتى لو كان غير قادر لا يقرأ الحديث هذا، إنما يقرأ ما ثبت بما جاء به الحديث الآخر من تسبيح وذكر الله عز وجل. القرآن جاء فيه أنه من قرأ حرفا من القرآن له بذلك حسنة أو 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قلت ألف لام ميم هذا الكلمة لك فيها 30 حسنة، لأنها 3 أحرف: ألف ولام وميم، وكل حرف عليها 10 حسنات، والحسنة 10 أمثالها. وهذا ليس في الحديث بهذا التحديد، سواء كان حديثا قدسيا أو غير قدسي، فمأجور قارئه قراءته عبادة وعلم، لكن ما في هذا التحديد. الحديث القدسي يقرأ، والقرآن يتلى ويتغنى به. من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، زينوا القرآن بأصواتكم. ولم يأتي هذا في الحديث أنه من لم يتغنى به فليس منا. وكذلك أيضا الأمر بتزيين الحديث بأصواتنا بقراءته، هذا من خصائص القرآن أنه يتغنى به ويزين صوته به. هذا من جملة ما ذكر في الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يعني في القول المفيد مما أشرنا إليه أن من الفروق هذه، قال بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة، منها أن القرآن أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، منها أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه ولم يرد ذلك في الحديث القدسية، منها أن القرآن محفوظ عند الله تعالى نزلنا ذكره وإنا له لحافظون، والأحاديث القدسية بخلاف ذلك ففيها الصحيح والحسن، بل أضيف إليها ما كان ضعيفا أو موضوعا وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها، وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقصان والرواية بالمعنى أيضا، والقرآن ما يتلى بالمعنى. ومنها أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، وأما الأحاديث القدسية فعلى خلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثر على جوازه، لكن ما لم يكن المعنى فارقا لا يحصل الفرق بين اللفظ والمعنى، ما لم يكن ناقلا عن يعني محيلا، يعني مثل قام مثل قعد وجلس قعد وجلس وأمثال ذلك. أما إذا كان الفرق يحيل فلا. ومنها أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته بخلاف الحديث القدسية، ومنها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح بخلاف الأحاديث القدسية، وهذا فيه نظر هذا أنه قد جاء خلاف ذلك، أعني لا يمس القرآن إلا طاهر المقصود به المسلم ليس مجرد. ومنها أن القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح، وهذا فيه نظر. ومنها أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه لكان كافرا، ويكفي في الحديث القدسي الثبوت ما ولو لم يكن متواترا. إلى قوله بهذا يتبين رجحان هذا القول من حيث التواتر. جملة ذكر جملة رحمه الله في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب تحت هذا في هذا الباب، حديث أنس تحت حديث أنس يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، يشرح هذا الحديث. نعم.
يقول السائل إذا دخل مجموعة من المسبوقين ثم سهى أحدهم فلم يدري كم صلى ثم بنى على صلاة الذين بجانبه ممن دخلوا في الصف سويا، فهل له ذلك وهل يلزمه سجود السهو؟
لا، ليس له أن يقلد في صلاته بحيث أنه يتابع هذا بما لا يدري، ولكن يبني على اليقين، إذا شك أحدكم كم صلى يبني على اليقين ثم يركع يسجد للسهو. حديث فلا أن يتابع الذي بجانبه ويكون قد سهى في صلاته ولم يسجد للسهو. نعم، ليس له أن يقلد.
يقول السائل هل ملك الموت يعلم آجال العباد قبل أن يحل أجلها؟
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم، هذا أمر غيبي، وما أدري نفس ماذا تكسب غدا وما أدري نفس بأي أرض تموت، فما أمره الله أن يقبضه ذهب يقبضه. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون، هذا يدل على أنه وكل يوكل ويرسل إليه ملك الموت، وما كان من هذا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما أنه يعلم آجال كل الناس لا، هذا يعني ليس من خصائص إلا من خصائص رب العالمين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى عجل مسمى ثم إليه ترجعون. نعم.
يقول السائل: هل يستطاع ترتيب علامات الساعة الكبرى؟
الذي ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وضيعها والدجال، هذه لا شك أنها أواخر علامات الساعة، ومنها طلوع الشمس، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فهذه آخرها. أما من حيث أنها قد تقدم هذه على هذه مثل الدابة ومثل خروج دابة الأرض ومثل الدجال، قد يحصل تقدم نعم بعضها على بعض، ما الترتيب فيه نظر، لكن آخرها هذه التي ذكرت في الحديث، قال: فإذا رجعت طلعت من مغربها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يتعلق بالتوبة: حتى تطلع إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. دل هذا أن آخر علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، فذاك وقت زوال الدنيا لا ينفع نفسا إيمانها بعد ذلك. نعم.
يقول السائل: هل يجوز حلق شعر الطفلة الصغيرة أو حلق بعضه وترك بعضه على هيئة القزع، وأخذ المرأة شيئا من شعرها من أجل أن يكبر أو ينتظم؟
أما الطفلة المولودة فلا بأس بحلقها أول مرة حلق شعرها، في حديث فأميط عنه أذى، وهذه الحلاقة لا لأنها امرأة حلقت، ولكن لإماطة الأذى الذي قد يكون باقيا من بطن الأم وشيء من القشرة وشيء من ذلك، فتلك الحلاقة لتنظيف الرأس، هذا هو. وإذا حلقوا لتلك المرة لا يحلقون لها بعد ذلك، لا يكررون الحلاقة للبنت بعد ذلك، للنهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جمعا بين الأدلة، نهى النساء في نهي النساء عن الحلاقة. فأما المرأة وهكذا لهم أن يقصروا من رأسها إذا لم يعني إذا لم يعني ماذا بارك الله فيكم إذا كان تتألم بها جراح في أول مرة. أما الكبيرة فلا، لا تأخذ من رأسها بل تبقيه كما هو، إلا ما جاء عن بعض أنها أخذت من قليل من رأسها حتى كان كالوفرة، وإلا في الأصل بقاء الشعر. وإذا أخذ من المولود لا يبقي له في بعض الأماكن ويحلق بعض الأماكن، ذكرا كان أو أنثى يحلقه كله أو يقصره كله. أما ما تراه عند بعض الناس حتى اتخذها بعض الشباب الآن موضة يبقونها قزعا، فإن هذه ممجوجة حتى عند الذين يفعلونها، أيام سيتركونها، ستراهم أن هؤلاء يرجعون يتركون هذه، لأنها ما هي جمال، هذه تشويه، هذه تشويه، دويرة هذه التي تجعلها يعني في دوير على الرأس هذه تشويه، فتراهم ما تجمل بها. بينما لو حلق رأسه كاملا أو قصره كاملا بقي جماله عليه، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم القزع، صغار كبار المولود غير المولود.
يقول السائل: أردنا أن نشتري شيئا من محل فحلفت علي من معي أن لا يدخل المحل حتى لا يدفع القيمة، ولكنهم وبعد أن دخلت دخلوا لكن لم يدفعوا القيمة، فهل تلزمني الكفارة؟
إن كنت حلفت أن لا يدخل ذلك الشخص المكان من أجل لا يدفع القيمة فدخل، لازمك الكفارة، حتى وإن لم يدفع القيمة، وأن كنت ناويا أنه إن لا يدخل حتى لا يدفع، وإنما قد حلفت أن لا يدخل، لو كنت لا قل والله لا تدفع، حتى لو دخل ما عليك كفارة. الحاصل أنه حصل لزوم الكفارة بحسب يمينك المذكور.
يقول السائل: متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ هل من بعد الفجر أو من بعد شروق الشمس؟
كل الناس يعرفون الساعة الأولى ويعدونها من أولها إلى غروب الشمس. اليوم يوم الجمعة 12 ساعة، خلي الساعة الأولى هي الأولى، والثانية هي الثانية، والثالثة والرابعة والخامسة إلى 12 ساعة، عدها هذا العد وخلاص، ولا تكلف نفسك أكثر. نعم.
يقول السائل: جاء في الحديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم في بيت المقدس ولقيهم في السماء حتى رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فهل يعني أن أرواحهم ركبت في أجساد أخرى؟
بين الروح والجسد تعلق، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يرد عليه السلام إلا رد علي روحه حتى أسلم عليها ورد عليه السلام. وهي حياة برزخية لا يستطيعون جوابا، إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيت المقدس ووجوده لهم ومخاطبة موسى لهم، مخاطبته لموسى وللأنبياء، فهذا على الحقيقة ما هو عبارة عن مجاز، ولا يكون ذلك إلا بمجموع الروح والجسد. موسى يقول له: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني قد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. وهكذا أيضا يلقى إبراهيم يسلم عليه فيرد عليه السلام، يلقى هذا النبي يسلم عليه ويرد عليه السلام، يصلي بهم وشيعوه بعد نزوله إلى بيت المقدس. نعم، هذا كله يدل على مجموع الروح والجسد، لكن الجسد لكنها حياة برزخية، وأيضا تعلق للروح خلاف تعلق الروح بها في النوم، في اليقظة، في بطن الأم، في الحياة الدنيا. ولا يأخذ من ذلك أحد أنه يجوز دعاءهم وهم أموات، لأن الله يقول: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أنهم يجوز، يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى إن أسمعهم الله ما أراد أن يسمعهم لا يستجيبون. والأدلة التي فيها: وما أنت مسمع في القبور وما كان من ذلك، عامة بينت ببعض الأحاديث التي فيها أن الله إذا أراد أن يسمع من شاء من خلقه أسمعه. إنك ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن، إذا انصرفوا إنه لا يسمع قرأ نعالهم. هذا في حالات مخصوصة كما تقدم ذكره من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام. وهذه المسألة بعينها أنه صلى بأرواحهم وأجسادهم جميعا في تفسير ابن كثير آية الإسراء، أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده، في آخر ذكر الأحاديث نحو ذلك، قال كفائدة ذكرها.
يقول السائل: هل لا بد لحصول الثواب من استحضار الاحتساب، كمن ينفق على أهله ولا يستحضر الاحتساب ولو ذكر لاحتسب، ونحو ذلك من الأعمال؟
الجواب: قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء بالحسنة، وحديث قدسي أيضا، فله عشر أمثالها وأزيد. وأمثال ذلك من الأدلة تدل على أن من جاء بالحسنة عجر عليها. ثيب: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ما لم يحصل، ما يبطل ذلك الثواب ذلك العمل، من رياء، من سمعة، من لا تبطل صدقاتهم بالمن والأذى، من أو أذى إذا كان صدقة، أمثال ذلك ما لم يبطله. فإن قارنه الاحتساب ازداد أجره، وإن لم يقارنه الاحتساب أجره حاصل، ما لم يخل بذلك مخل من عدم إخلاص أو متابعة. الأدلة المذكورة. نعم.
يقول السائل: من يعمل عملا وهو يعلم الأجر المحدد لذلك، ومن يعمله ولا يعلم لكن يريد الأجر، هل يستوون في الأجر؟
يستوون. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. مثلا واحد قرأ حديث من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى الضحى ثم صلى، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، على القول بثبوت الحديث وهو في السلسلة الصحيحة مثلا، على القول بهذا عرف هذا، فلهذا المعنى جلس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيذكر الله حتى تطلع الشمس مستوية وأمثال ذلك، لهذا المعنى جلس. والآخر موفق ما عرف هذا الحديث لكن يحب أن يجلس ويعبد الله يذكره، فيجلس من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس يصلي ويذهب، لكن ما يعرف هذا الحكم، أيضيع أجره؟ أبدا. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أيضيع أجره حتى يعلم هذا؟ لا، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن الذي يعمل وقد فقه ذلك وفهم ذلك، هذا من حيث الأفضلية أفضل، لأنه اجتمع مع عمله تطبيق فقهي فقه فعمل، فصار هذا من باب العلم والعمل. والأول وإن كان من باب العمل لكنه على عمل باعتبار أنه ولو لم يحفظ السنة هذه إلا علم أنها ليست ببدعة فما فأخذها، فما كل الناس يحفظون النصوص، وإنما علم أنها ليست بدعة فسار على ذلك. يأتي مثلا السائل يقول إذا جلست هل لي أجر؟ قال لك أجر، نعم، فعمل بذلك. إذا جلست من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصليت لي، قال لك أجر، ولو لم يذكر التحديد فأجره ذلك التحديد عند الله. أني لا أضيع عمل عامل، آه نعم، ومن يعمل الصالحة وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون.
يقول السائل هل تشمل هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السنة؟
تقدم قبل قليل مما قرأناه أن السنة قد يدخلها الدس فيها والتضعيف وقد يدخلها كذلك أيضا، يا ممكن واحد يقلب أحاديث، ممكن واحد يدس أحاديث كما جاء عن بعض الوضاعين. ولا شك أن دين الله محفوظ وهي من دين الله، وقيض الله عز وجل من يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينخلها نخلا ويبقى السنة، إلا أن الذي تكفل الله بحفظه هو كتابه، وأما السنة فإنها قد يحصل فيها ما يحصل، ويحفظ الله سبحانه وتعالى دينه بأن يقيض من يدفع عن السنة، وأنه كذلك ماذا يذب عنها ويجدد دينه، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ومن تجديد الدين بيان السنة والتحذير من البدعة وبيان الأحاديث الصحيحة من الضعيف، أمثال ذلك من دين الله. لكن ليس كشأن القرآن أنه لا يدخله الزيادة ولا النقصان، وأنه لا يدخله يعني ماذا الادعاء فيه، أن يأتي واحد مثل يقول هذه آية يقرأوا هذه، أما الحديث قد يأتي يقول هذا حديث وهو موضوع ويلفق على يعني منه يزيد فيه وينقص ويقلب الألفاظ ويغير ويبدل، أمثال ذلك. لأن الله حافظ دينه ويقيض لهم من يذب لمن أراد ذلك، أما القرآن الذي تكفل الله بحفظه. نعم.
يقول السائل هل يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين؟
ما يلزم، لكنه أفضل، لأنه مسارعة، بادر بالخير، بادر بالأعمال، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال استبقوا الخيرات. التتابع أفضل، كل ما كان الإنسان في العمل الصالح والمبرات أسرع كانت ذلك الإسراع والتعجيل به أفضل. نعم، للأدلة المذكورة في ذلك أدلة مبادرة بالعمل الصالح.
يقول السائل هل قراءة آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟
في تفسير من كثير وغيره ذكرها، أن من قرأ آية الكرسي حفظ سائر يومه وفي الصباح يعني حفظ إلى يومه ذاك، وإذا قرأه المساء حفظت في ليلته تلك، هي سورة معها أو بعض معها، لكنه لا يثبت، الحديث لا يثبت، حتى وإن بعضهم ربما يحاول كذا لكن لا يثبت. نعم، وإنما هي من أذكار النوم، حديث في الصحيح لا يقربك شيطان كان عليك من الله حافظ حتى تصبح.
يقول السائل: جاء في الحديث ما من عبد يقول في صباح كل يوم أو مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر إلى آخره، هل فيه التقييد بأن يقال هذا الذكر بعد المغرب؟
لا، مساء يعني قبل غروب طلوع الشمس وقبل غروب، هذا من كار الصباح والمساء.
يقول السائل: قول الله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هل صفة الإبرام في هذه الآية صفة مقابلة، وهل يستطاع حصر صفات المقابلة في القرآن والسنة؟
نعم، تحصر صفات الله توقيفية على السفاريني رحمه الله، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، أي عندنا ذلك أدلة وفية، وهي توقيفية، أسماء الله صفات الله توقيفية، سواء كان صفة المقابلة أو غير ذلك. أما من حيث المذكور فنعم يبقى على ظاهره، كما ذكر الله في المكر والكيد: كيدنا كيدا ويمكرون يمكر الله، استهزاء الله يستهزئ بهم ويمدهم طغيانهم يعمهم، أمثال ذلك.